أنتم معنا حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج منار العقول في النهج العلوي. مستمعين الأفاضل، إن الإنسان هو أفضل خلق الله تعالى، وكما يستفاد من آيات القرآن الكريم وكلام أمير المؤمنين عليه السلام، فإن الله خلق الإنسان من سلالة من طين أو من تراب، ثم نفخ فيه من روحه فجعله بشرا سويا، وأودع الله في الإنسان العقل والفكر ليميز بين الحق والباطل والصالح والطالح.
وواضح أن عقل الإنسان وفكره هو رهن تعاليه وكرامته، فهو أشرف المخلوقات بما لديه من قوة التفكير. إن الإنسان بفضل ما أودعه الله تعالى فيه من كنوز العقل يتمكن من تشخيص الخير من الشر والحسن من السيء.
والله تبارك وتعالى حينما خلق الإنسان بهذا الشكل فهو أحسن الخالقين، ويقول القرآن الكريم هنا: فتبارك الله أحسن الخالقين.
وفي القرآن الكريم إشارات إلى خلق الإنسان وإلى المراحل الجنينية التي يمر بها، وهذه الإشارات إن جاءت قبل 14 قرناً فقد أثبتها العلم الحديث والطب الحديث في يومنا هذا.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، وأسكن الله تبارك وتعالى الإنسان الأرض، حيث قال تعالى في سورة الرحمن: والأرض وضعها للأنام. وفي الآية 70 من سورة الإسراء يقول تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، صدق الله العلي العظيم.
وفي كلام الأمير عليه السلام ما يومئ إلى الكرامة عند الإنسان في قسميها الذاتي والاكتسابي، حيث أن الكرامة الاكتسابية يصل إليها الإنسان بسلوكه طريق الفضائل وبانتهاجه نهج التقوى.
أعزائنا المستمعين، في كتاب نهج البلاغة أحاديث عديدة حول كرامة الإنسان، حيث عرض لنا أمير المؤمنين عليه السلام مظاهر الكرامة الإنسانية في حلل جميلة من الأخلاق السامية، فتحدث عليه السلام حول الكرامة الإنسانية من خلال مفهوم المساواة، ومن خلال مفهوم الحرية، ومن خلال مفهوم عزة النفس وتعاليها.
وفي عهده المبارك إلى مالك الأشتر النخعي حينما ولاه مصر، وهو الكتاب 53 من كتب نهج البلاغة، أوصى علي عليه السلام عامله على مصر بأن يتعامل في إدارة شؤون البلاد مع أهل العزة والكرامة.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج منار العقول في النهج العلوي.
تحية لكم طيبة، حتى لقاء آخر جديد من هذا البرنامج.
جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. جهلت عيون الناس ما في داخلي، فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا. يا أيها الحزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا. يا أيها حزن المسافر في دمي، دعني فقلبي لن يكون أسيرا، ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير، ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير، وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا، وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى وكفى بربك هاديا ونصيرا. وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا، وعليه في كل الأمور توكلي، حتى أكون على الأمور قديرا، وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا، وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا، وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا، وبه أصول على الزمان وجوره، وأخوض ساحات الحدوث جديرا، نفسا براني خالقي من سره، وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا، نفسا براني خالقي من سره، وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى عليه الله وملائكته والمؤمنون وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان بوعي وإخلاص ويقين. حضرات المستمعين الأفاضل، نستعذب في البداية أن نتوج لقاءنا بأفضل حلة ترحيبية مستقاة من اسمه، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الترحيب بحضراتكم وأنتم تنهلون معنا من عطاءات الولاء، وهي تصب جودها ووجودها في رحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. أعزانا، قصيدة هذا اليوم عنوانها هو دم العشق للشاعر السعودي القطيفي الشيخ علي الفرج. نقرأها لحضراتكم، لكن بعد التعرف على السيرة الأدبية للشاعر، وذلك بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ علي بن عبد الله الفرج القطيفي في القطيف عام 1971، وفيها نشأ ودرج حتى أنهى دراسته الثانوية في الفرع الأدبي، ثم التحق بالحوزة العلمية عام 1410 للهجرة في النجف الأشرف، ثم سوريا، ثم قم المقدسة، وهو أستاذ حوزة فاضل، بالإضافة إلى نشاطه الأدبي المميز من خلال الندوات والاحتفالات في بلده وأرض المهجر على حد سواء، وما يزال يرفد الحركة الثقافية بنتاجاته، كما تربطه بإخوانه أدباء الهجرة علائق خاصة، وله ديوان نسيج المرايا، وأيضا أصداء النغم المسافر، وكتابا تكوين البلاغة وكائن اللغة، وله أكثر من مؤلف مخطوط وغيرها. أما الآن أعزائنا إخوتنا أخواتنا، إلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
دم العشق. نبضات قلبك للحياة حياة، وحروف ذكرك للهدى صلوات، ونمير نهجك واحة رقراقة ترسو على شطآنها الآيات، وغدير خمك لم يزل متقايضا تمتد من جنباته الكاسات، وعلى سبيلك ألف ذكرى ترتمي حلما فتحضنها لك السنوات، وكتبت قصتك التي نحتت على جيد الحياة، فأحسن النحات. قد وقع الرحمن تحت سطورها، إن الخلود لمثل ذاتك ذات، سجدت لك الأيام سيدي يا علي، سجدت لك الأيام تنفض جنحها وتقول قد نفخت علي حياة، وشربت من خمر الولاية رشفة فتمايل الأحياء والأموات، وتردت الدنيا بفضلك فانثنت حسدا لوافر حظها الجنات، وتلاقفت مغناك أفئدة العلا فعلوت حتى مدت القربات. Thank you.
أعزائنا الكرام، عند حضرة العشق لا تكفي الكلمات أن تؤدي ما عليها، بالأخص إذا كانت دوائر هذا العشق هي خالصة لعبد مخلص أواه عار جمجمته لله. هنا تجفل الأحرف وترتجف الكلمات لأنها صيغة للإنسان الإلهي الكامل، ونعني علي بن أبي طالب وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على هذا النسق أعزائنا يضيف الشاعر الشيخ علي الفرج قائلا:
يا سيدي عذرا، يا سيدي عذرا، وتجفل أحرفي وعلى شفاهي ترجف الكلمات، ويزيغ قرطاسي حياء، والرؤى تجثو ومن حسراتها تقتات، فسكبت من قلبي مدادا عاشقا، وقسي أضلاعي إليه دوات، وفرشت من جلدي لأكتب فوقه حبا تذوب بجانبيه رفات، ونثرت أهدابي لأنقش حرفه، ولفظت أوردتي لها القبلات.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، رتلنا لحضراتكم قصيدة من إنشاء الشاعر السعودي القطيفي الشيخ علي الفرج في حق الإمام علي عليه السلام، شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم في حفظ الله ورعايته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم وأهلا بكم مع روايات الأخلاق المحمدية الغراء التي تجلت في سيدي شباب أهل الجنة عليهم السلام. نجتني من قطوفها الدانية روايتين تشتملان على جذبات بليغة نحو خلق الرأفة بعباد الله وحب الخير لهم. تابعونا على بركة الله. أحد أحبتنا الكرام، في مقدمته العقائدية القيمة لرسالته الفقهية منهاج الصالحين، نقل المرجع الديني الورع آية الله الشيخ وحيد الخراساني روايات عن شدة تعبد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام لله عز وجل، ثم قال حفظه الله: هذه معاملته مع الله، وأما معاملته مع خلقه فقد كان مارا في بعض حيطان المدينة، فرأى غلاما بيده رغيف يأكل ويطعم الكلب لقمة، إلى أن شاطره الرغيف، فقال له الحسن عليه السلام: ما حملك على أن شاطرته ولم تغابنه فيه بشيء؟ فقال: استحت عيناي من عينيه أن أغابنه. فقال له: غلام من أنت؟ فقال: غلام أبان ابني عثمان. فقال: والحائط، أي البستان الذي يعمل؟ قال: لأبان ابني عثمان. فقال له الحسن عليه السلام: أقسمت عليك لا برحت حتى أعود عليك. فمر واشترى الغلام والحائط، وجاء إلى الغلام فقال: يا غلام، قد اشتريتك. فقام قائما فقال: السمع والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولاي. قال: وقد اشتريت الحائط وأنت حر لوجه الله، والحائط هبة مني إليك. فقال الغلام: يا مولاي، قد وهبت الحائط للذي وهبتني له، أي أنه تصدق بالبستان في سبيل الله عز وجل اقتداء بسبط المحمدي الأكبر عليه السلام. ومن هذه الرواية الجميلة في الرأفة الحسنية وتكريم أصحاب الرأفة بخلق الله، ننقلكم مستمعينا الكرام إلى فاكهة طيبة من الخلق الحسيني في حب الخير للناس والدعاء لهم. فقد روى الحافظ ابن عساكر في موسوعة تاريخ دمشق بسنده عن ابن عون قال: لما خرج الحسين بن علي من المدينة يريد مكة، مر بابن مطيع وهو يحفر بئره، فقال له: أين؟ فداك أبي وأمي. قال: أردت مكة. قال: وذكر له أنه كتب إليه شيعته بها. فقال له ابن مطيع: إن بئري هذه قد رشحتها، وما خرج إلينا في الدلو شيء من ماء، فلو دعوت الله لنا فيها بالبركة. قال عليه السلام: هات من مائها. فأتي من مائها الذي رشح سابقا في الدلو، فشرب منه، ثم تمضمض، ثم رده في البئر، فأعذب البئر. وإلى هنا ننهي أيها الأكارم هذه الدقائق التي قضيناها معا في روضة من أخلاق السبطين. شكرا لطيب المتابعة، وفي أمان الله.
وطني هنا لا يبت يكون اليقين نزلي هنا نزلي هنا أصحب نطاها المصطفى في مشهد فوق السماء يا صيد اللطف الرضا فردوس بل لأن أرى تسأل عن حبيب فيجيبها دمع الحزين وذاك في طوب غريب قد حرت فيه بحر الدجى ما سره هذا السقى فسمعت قلبي شاديا نشوان أذنفه الهيا خذني بفلكك سيدي فالموج من حولي نطير أنت المفازة والنجاة أنت الصراط المستقيم ماذا فعلت لتستبى ما كان دم المسجد أقوت بنفسك طيبة يا ابن النبي محمد يا ابن النبي محمد إن أنت إلا يقبة شماء من سر القلود ذو في علاها صرخة فالظلم يحيا بالسكوت فالظلم يحيا بالسكوت الفجر محجوب إذا ما ظل يخشى من عدا فالحق يبقى إنما بالتضحية بالحياة
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل يحسم الاحتلال معركة غزة بلهجة التصعيد؟ ما المعادلة التي ترسيها المقاومة في الضفة والقطاع؟ ماذا عن تحييد اليمن للأمريكي وعامل الإسناد لغزة؟ غزة تلاحق الاحتلال واليمن يؤكد الإسناد موضوع برنامج فلسطين اليوم. لا الوكيل نجا من عقاب اليمن على اعتداءاته ولا الأصيل، فبقي أهل الحكمة والوفاء عند موقفهم، وكان الأمريكي أبرز المتراجعين عن عدوانه بعد طول تبجحه وتهديداته تاركاً الصهيوني لأوهامه. وإن كان كامل السلاح الصهيوني الذي يضرب به اليمنيين واللبنانيين والفلسطينيين والسوريين هو أمريكي خالص، إلا أن تراجع دونالد ترامب عن خوض المعركة نيابة عن نتنياهو قد أصاب الأخير بمقتل سياسي وميداني، وبات محل تندر السياسيين والخبراء الصهاينة الذين رأوا بوقف واشنطن غاراتها على اليمن دون علم تل أبيب فشلا سياسيا مدويا لحكومتهم، مع يقينهم أن الشعب اليمني لن يسكت عن ضرب مطاره ومنشآته الحيوية، وسيكون على نتنياهو التعامل منفردا مع الضربات اليمنية الآتية لا محالة. وفي حال الميدان إصرار شعبي ورسمي على الوقوف إلى جانب غزة وأهلها مهما غلت التضحيات، وفي الجانب السياسي توضيح بأن الأمريكيين هم من قدموا عبر العماني مقترح وقف الضربات المتبادلة، فكان تجاوب من صنعاء دون أن يحيد هذا الاتفاق تل أبيب عن مرمى الصواريخ اليمنية ولا سفنها التجارية ولا الحربية، فالحصار على الكيان قائم حتى ينتهي الحصار عن غزة. وعن غزة ومذبحتها المفتوحة على مرأى ومسمع العالم كلام قطري مصري عن التمسك بمبادرات الحل شبه المستحيلة في ظل جموح نتنياهو الإجرامي. أما الرد الفلسطيني ففي الميدان الملتهب من كمين رفح الذي وصفته مواقع عبرية بالحدث الصعب إلى العمليات الفدائية بالضفة الغربية. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
بعد صدمة الكيان العبري من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف عدوانه على اليمن، عبرت الأوساط الصهيونية عن الخشية من أن إسرائيل باتت لوحدها اليوم في مواجهة اليمن من دون الولايات المتحدة والتي اعتمدت عليها وعلى حلفائها في مساندتها أمام عدو يمتلك قدرات كبيرة صاروخية وطائرات مسيرة يستهدف فيها الكيان، وكان آخرها نجاحه في استهداف مطار بن غوريون. ولا يمكن للقوة الإسرائيلية مهما بلغت إخضاع اليمن، وهو الذي واجه حربا استمرت لسنوات وانتصر فيها على الرغم من الدعم الأمريكي للتحالف الذي كانت تقوده السعودية.
لا يوجد شيء يمكن أن نفعله ضد اليمن لم يقم الأمريكيون بفعله، لقد كان هناك من ينوب بالعمل عنا، واليمن دولة ضخمة بالسلاح والمقاتلين، وهم موزعون في الأنفاق والأماكن الوعرة وتحت الأرض، لذا لن يكون لدينا أو لدى أي طرف حل سحري، وهذا أمر صعب جدا، وأنا أجد صعوبة بأن أرى حصول عملية برية تشارك فيها السعودية والإمارات بسبب خوفهما من أي هجوم حوثي ضدهما، ولديهم تجربة لسنوات طويلة.
هذا خبر سيء جدا لإسرائيل من قبل ترامب بإعلان وقف الحرب ضد اليمن، وقد عقدنا عليه الكثير من التوقعات، وقد بقيت إسرائيل بمفردها، وأنا لا أعلم من أين التفاؤل لدينا، فالحوثيون قاتلوا ضد السعودية والسعودية قاتلت ضدهم مع أفضل السلاح الأمريكي على مدى سنوات، وقد وجه السعوديون ضد الحوثيين كل الضربات الممكنة، وقد رد الحوثيون إلى أن استسلم السعوديون، لذا لا أرى أن الضربات الأكثر قوة ستكسرهم.
كما أن الأوساط الصهيونية تحذرت من أن الضربات الإسرائيلية ضد اليمن أخذت أشكالا استعراضية، وأن اليمن سيرد بقوة على هذا العدوان وسيستمر في مساندته لغزة، ما يعني العودة إلى المربع الأول.
لا توجد ضربة قاضية، إنما معركة استنزاف، ولا يوجد لدي شك، فهم لديهم معادلات ويتصرفون بالضبط وفق نظرية نصر الله، وما دام هناك حصار على غزة فإنهم سيفرضون حصارا على مضيق باب المندب، وما دام هناك هجمات إسرائيلية على غزة فإنهم سيهاجمون إسرائيل، لذا لا أعتقد أنهم سيوقفون عملياتهم.
أولا يجب أن نفهم ماذا تواجه إسرائيل، فبالنسبة للحوثيين كان هذا نجاحا في ضرب مطار بن غوريون عبر عجز إسرائيل عن اعتراض هذه الضربة، وكذلك مع الأثر الاقتصادي الذي حصل مع موجة إلغاء الرحلات الجوية، حيث كان واضحا أن كل الجهود ستتركز بهذا الاتجاه، وربما تجد إسرائيل نفسها تواجه هذه المعضلة مرارا وتعود للوراء.
وأخيرا عبرت الأوساط الصهيونية عن قلقها بالقول إن الخلاصة مقلقة جدا، وهي أن اليمنيين يواصلون حتى الآن القول إنهم مستمرون بالمعادلة نفسها من فرض الحصار الجوي على إسرائيل، وهم سيواصلون مهاجمتها.
نعم، شكرا للزميلة طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور إسماعيل النجار، الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لك.
دكتور إسماعيل، في غزة العدو لا يتوقف عن التصعيد والتلويح بتوسيع عملياته العسكرية وتثبيت مواقعه على الأرض. المقاومة من جهتها تؤكد ثباتها على الأرض بمزيد من العمليات إن في القطاع أو الضفة. ماذا في مؤشرات هذا المشهد؟ تصعيد وتلويح بتوسيع العمليات العسكرية من العدو، والمقاومة من جهتها تصعد من عملياتها.
بكل تأكيد سيد الكريم، الجميع يعرف أن العدو الصهيوني يقوم بتصعيد الموقف من أجل لفت انتباه الولايات المتحدة الأمريكية التي ذهبت ربما إلى اتفاق منفصل مع الجمهورية الإسلامية واتفاق آخر تحت الطاولة شفهيا مع اليمن. التصعيد هو على ما أظن أنه موجه ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وهو رسالة مزوجة، أولا ضد الولايات المتحدة الأمريكية بأن كافة الاتفاقيات والقرارات التي ممكن أن تتخذونها بمعزل عن إسرائيل هي لا تشكل أي عبء ولا تلقي على عاتق إسرائيل أي مسؤولية، والرسالة الثانية للفلسطينيين أن هذه الاتفاقيات لن تنفعكم ويجب عليكم أن تحددوا مصيركم من خلال ما نأمركم به. بكل الأحوال عمليات التصعيد الشعب الفلسطيني والمحاصرون والجائعون داخل فلسطين داخل قطاع غزة، بينما الأمة العربية نائمة لا أحد يتحرك من أجل إنقاذ ما تبقى من أطفال وحرائر وعجز في تلك المنطقة إست الصلاة.
طيب، لا شيء سوى الإدانات والحديث عن مساع لإيقاف العدوان على غزة، يعني هذا ما يدور في فلك الرسميات العربية. عن ماذا تبحث هذه الرسميات في ظل هذه المواقف المعلنة من جانبها حيال غزة؟
سيدي، هذه الأمر يعني عبارة عن نضيعة للوقت وأعطاء فرصة وتلو الفرصة ومهلة تلو المهلة للعدو الصهيوني لكي يقوم بالقضاء على الأخوة الفلسطينيين، وإسرائيل عاجزة عن تنفيذ هذا المشروع، ولا يمكن لإسرائيل أن تحسم الأمر عسكريا في قطاع غزة لطالما أن هناك طفل فلسطيني يتنفس. الأمة العربية التي سلمت فلسطين منذ 75 عام للكيان الصهيوني واليوم تآمرت عليه أصبحت مندهلة من شدة المقاومة التي تراها الأنظمة العربية في قطاع غزة، وإسرائيل نفسها أصبحت عاجزة في ظل الضربات المؤلمة التي توجهها المقاومة الفلسطينية لها بين الحين والآخر، وأمريكا عندما شعرت بالملل بأن ربيبتها إسرائيل هي عاجزة ولم تستطع تنفيذ أي شيء وهناك تضرر، لا يعني أضرار كبيرة لاحقت بمصالحها، يعني ذهبت من أجل صياغة اتفاق أحادي مع اليمن ومن أجل صياغة اتفاق آخر مع الجمهورية الإسلامية بمعزل عن إسرائيل. هذا الأمر سيوتر الأجواء أكثر فأكثر ويزيد من التصعيد ولن يساعد في إبقاء الأمور على ما هو عليه أو من تخفيف حد التوترات.
طيب، على مستوى الساحة اللبنانية اليوم نحن أمام عدوان غير مسبوق من جانب العدو جنوب لبنان، بالتحديد منطقة النبطية الفوقة. ماذا في وجهة الاحتلال التصعيد جنوب لبنان؟ هل مسألة الرد ستبقى في الإطار الدبلوماسي؟
يعني مبدئيا نحن اتخذنا قرارا بإعطاء الدبلوماسية اللبنانية فرصة حتى لا يقال بأننا نشوش على المسار الدبلوماسي اللبناني، بالرغم من معرفتنا المسبقة وتأكيدنا المؤكد بأن الدبلوماسية لن تأتي كلها مع هذا العدو، وما حصل اليوم من النار نار حول منطقة النبطية هو رسالة للجنوبيين بأن الانتخابات القادمة في 25 أيار نفس يوم عيد المقاومة والتحرير يجب أن تكون لصالح أعداء المقاومة، وعليكم أن لا تصوتوا لهذه المقاومة وإلا فأن الحرب تنتظركم والهول والدمار أمامكم. هذه الرسائل نحن عندما كانت الحرب لم نكن لنهتم بها حتى لو اشتعلت الحرب مجددا، وبكل تأكيد أؤكد بأن بلسان الجنوبيين بأنهم سيصوتون للمقاومة والثنائي الوطني اللبناني ولن يحيدوا عن هذا الخط لطالما دفعوا الغالي والرخيص من أجل إبقاء كرامتنا مرفوعة، وإسرائيل لن تبقى في الجنوب، خيارنا مقاومة وليس غير ذلك سيد الكريم.
نعم،
تفضل.
طيب، ضمن إطار الإسناد اليمني، تحييد للأمريكي من ساحة المواجهة وتأكيد على استمرار حصار الكيان على مستوى الملاحة البحرية والجوية، ماذا عن عامل اليمن في معادلة الإسناد؟
بكل تأكيد يعني اليوم عندما قررت أمريكا أن تخرج نفسها من الورطة التي أوقعتها فيها إسرائيل، يعني أصبحت إسرائيل منفردة بمعزل عن كل حلفائها الأوروبيين والغربيين بما فيهم الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة اليمن، والجميع يعرف أن اليمن واجه الجميع من دون أن يكون يرف له أي جفن وحقق يعني أهدافه وحقق إصابات دقيقة جدا في كانت في مرمى نيرانه. اليوم لا تستطيع إسرائيل ولن تقوى ولا بأي شكل من الأشكال لكي يعني تحاول يعني درء الخطر اليمني الذي سيصب حمامه عليها، وهي أخطأت خطأ بالغا عندما هاجمت مطار صنعاء وميناء الحديدة، وهذا الثمن سيكون كبير جدا، وعلى الجميع أن ينتظر السنة اللهب تتصاعد من كل مكان في تل أبيب وحفا وغير ذلك بنيران يمنية بنيران عربية شريفة عربية قحة كما يقولون.
نعم تفضل. طيب، اليوم الإعلام العبري يتحدث عن أن نسبة رفض الاحتياط للتجنيد بشأن توسيع العمليات في غزة لا تتعدى 80% التي أعلنتها قيادة الأركان، لا تتعدى 80% التي أعلنتها قيادة الأركان، وهي غير صحيحة، والنسبة أعلى من ذلك بكثير. يعني لو وضعنا هذا الأمر إلى جانب مقاومة غزة وإصرار اليمن على الإسناد، كيف سينعكس ذلك على معادلة الصراع مع العدو؟ ما التوقعات لمستقبلها وانعكاساتها أيضا على المنطقة؟
يعني بكل تأكيد الشعب الإسرائيلي، المستوطنين الصهاينة، المجندين، الجنود، الضباط، يعني كغيرهم من الناس الذين يتابعون الأخبار والأوضاع الميدانية على الأرض ويقرؤون سياسيا وعسكريا وأمنيا فالظروف التي تحيط فيهم، ومن منذ 20 شهر والقتلى تتساقط يوميا والدمار يلحق فيهم ويطاردهم الموت من مكان إلى آخر من دون أن تستطيع إسرائيل القضاء على المقاومة، أصبح لديهم يقين بأن هذه الحرب لا نهاية لها، لا أفق لها، علينا أن نراجع أنفسنا وأن نقوم بقراءة سياسية، فلنطلق سراح الأسرى ونقوم ب يعني صياغة اتفاق مع حركة حماس وحركة المقاومة. إلا أن بنيامين نتنياهو يحاول توريط العالم ولو في حرب عالمية ثالثة فقط من أجل أن لا يذهب إلى قوس المحكمة ومن أجل أن لا تتم مساءلته بالجرائم التي ارتكبها خلال فترة حكمه في فلسطين المحتلة.
طيب، بعد الموقف الأمريكي الأخير في اليمن ويعني الرسائل الموجهة لنتنياهو وكيانه، برأيك يعني هل هذا يعني يؤثر على الموقف الإسرائيلي باتجاه الردع والتهدئة، أم أنه يعني كما هو معروف عن إسرائيل سيتوحش أكثر؟
لا 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 أظن أن سيؤثر، إسرائيل ستوحش أكثر، واللوب الصهيوني سيقوم بدعمها ولو على حساب الخلاف مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أظن أن الأمور ستنفلش أكثر فأكثر، والحرب قادمة حتى ما بين لبنان وبين الكيان الصهيوني، وسيفوز نتنياهو على دونالد ترامب، ستتحقق أمنيته وليست أمنية الرئيس الجديد الذي يسعى لفرض أجندة على يعني ضد الدولة العميقة حسب مفهومه وحسب رأيه، وكل ذلك سيكون على حساب أمن وسلام منطقة الشرق الأوسط وأمن وسلام الفلسطينيين.
يعني الكيان الصهيوني أيضا يصعد من لهجته مع إيران ويتهمها دائما بأنها وراء كل ما يجري في المنطقة وكل ما يجري ضده في المنطقة، كيف ترى هذه اللهجة ويعني ما دلالاتها؟
يعني هي توجه اتهام العنصر الأول في منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا، وهي تحاول أن تقول للجمهورية الإسلامية أن كل ما عانت منه إسرائيل سببه دعمكم للفصائل الفلسطينية واللي عفوا حزب الله اللبناني، عليكم إيقاف هذا الدعم وإلا نحن نعتبر أنكم أنتم المسؤولين الأوائل عن كل ما حصل لإسرائيل وستدفعون الثمن، لكن في المقابل الجمهورية الإسلامية جاهزة من أجل صد أي ضربة ومن أجل توجيه ضربة مقابل ضربة في حال أخطأت إسرائيل في الحسابات هذه المرة، لن تمر الأمور مرور الكرام.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي على هذه المشاركة.
تحياتي لكم حبيبي.
حياكم الله.
هذه فلسطين وميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء، تشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمار.
مشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا افرحوا قد جاء وعد الأنبياء لا نبالي حينما يأتي النداء.
أحبتنا الكرام، تابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تحت عنوان غزة تلاحق الاحتلال واليمن يؤكد الإسناد. ونشكر الأستاذ إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي الدكتور على هذه المشاركة وحديثه حول حسم الاحتلال معركة غزة بلهجة التصعيد والمعادلة التي ترسيها المقاومة في الضفة والقطاع، وأيضا أثر تحييد اليمن للأمريكي وعامل الإسناد لغزة. أيها الأحبة الكرام، وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وفنى زميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
الحقيقة الأوضاع متوترة جدا في قطاع غزة، والغارات الإسرائيلية مستمرة طوال الوقت في القطاع. 9 شهداء ارتقوا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع إثر غارة إسرائيلية على المدينة في ساعات الفجر الأولى، فيما استشهد رجل وزوجته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وشهيدان في حي الشيخ رضوان. غارات الاحتلال أيضا تواصلت في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، حيث قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي نقطة لتوزيع الخبز في منطقة السوارحة، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عدد من المواطنين، وأيضا استشهد 2 من المواطنين في دير البلح وسط القطاع. في خان يونس جنوب القطاع كالمعتاد، جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل استهداف قيام النازحين في المدينة، وقصف خيمة قرب المسلخ التركي جنوب مشفى ناصر، استشهدت طفلة فلسطينية، فيما استشهد شاب فلسطيني متأثر بجراحه. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف في الساعات الأخيرة، ومنذ ساعات الفجر حتى هذه الساعة هناك 17 شهيدا فلسطينيا وعشرات الجرحى بعد يوم دام استشهد فيه نحو 90 مواطنا فلسطينيا. طائرات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تحلق في الأجواء منذ رابط تكرار القصف على قطاع غزة. لما نتحدث في البداية عن أن أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى تصل إلى المشافي في وقت واحد، هذا أيضا خطر كبير، وأي منظومة صحية يمكن أن تحتمل أن يصل إليها في وقت واحد 100 مواطن بين شهيد وجريح؟ فإذا كانت المنظومة قد تعرضت لضربات كثيرة، منها اعتقال الأطباء وقتلهم وتدمير المشافي واقتحامها وتوقف عدد كبير من المشافي، تأتي قضية الوقود لتوجه ضربة قاضية لهذه المشافي. هناك تحذيرات كثيرة أطلقها مدير عام المشافي مدير مشفى الشفاء للتحذير من خطورة نقص الوقود الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف تام للمشافي في قطاع غزة وأن تتحول فقط إلى نقاط طبية. في الأصل كثير من العمليات لا تجرى في قطاع غزة نتيجة الأزمة في القطاع الصحي، وعدد من الجرحى يموتون لعدم توفر العلاج لهم، وأحيانا تجري مفاضلة في التعامل مع هذا الجريح أو ذاك نتيجة النقص الشديد في الكوادر الطبية وفي الوقود. أزمة الوقود هي أزمة مستمرة، إسرائيل تعمل بنظام حافة الهاوية، عندما تشعر أن الأمور قد تصل إلى لحظة الانهيار تسمح لبعض المنظمات الدولية بإدخال كميات قليلة من الوقود. الوقود الذي يدخل في هذه المرحلة هو الذي ينقل فقط من مناطق خاضعة لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لكن من خارج قطاع غزة لم تدخل أي أشكال من الوقود منذ 2 مارس الماضي.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 52,653 والإصابات إلى 118,879 منذ 7 تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 2,545 شهيدا و 6,856 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 38 شهيدا و 145 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
إلى القدس، حيث اقتحم مستوطنون صباح الخميس باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. ويشهد المسجد الأقصى عمليات اقتحام يومية من قبل عشرات المستوطنين تحت حماية الاحتلال في خرق للوضع القائم التاريخي والقانوني وسط تحذيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس قد نبهت أن ما تعرف بجماعات الهيكل صعدت من تحركاتها التحريضية، حيث أطلقت عريضة لجمع تواقيع موجهة إلى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إتمار بن جفير. وتتضمن العريضة مطالب بالسماح باقتحام الأقصى خلال ما يسمى بيوم القدس الذي يوافق 26 من أيار مايو الجاري، بدءا من مساء الأحد 25 حتى مساء الاثنين 26، مع تمكين المستوطنين من أداء الطقوس التلمودية الكاملة داخل المسجد. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال فجر الخميس 43 فلسطينيا من مدن مختلفة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا من بلدة دير إستيا شمال غربي سلفيت عقب اقتحام استمر لأكثر من 3 ساعات تخلله مداهمة منازل وتخريب محتوياتها ما ألحق أضرارا مادية كبيرة. كما اعتقلت 17 فلسطينيا من بلدة يطا جنوب الخليل، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت أشقاء من عدة منازل بعد مداهمة منازلهم، كما فتشت منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها ونكلت بهم. وأضافت نفس المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 فلسطينيين من مدينة بيت لحم، من بينهم 3 من مخيم الدهيشة جنوبا بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، واعتقلت شابا خلال اقتحام قرية حسان غربا بعد دهمها لمنازل وتفتيشها. كما أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيت فجار ومراح رباح وتقوع دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات. كما اعتقلت شابا من قلقيلية، حيث اقتحمت المدينة من المدخل الشرقي وانتشرت في أحيائها من بينها حي كفر سابة، واعتقلت الشاب بعد مداهمة منزله وتفتيشه. كما اعتقلت القوات شابا من بلدة برطعة غرب جنين، وذلك عقب اقتحامها البلدة ومحاصرتها منزلا. وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة العيساوية شمال شرقي القدس المحتلة وانتشرت في شوارعها دون أن يبلغ عن اعتقالات، واقتحمت مدينة البيرة وعدة بلدات وقرى في محافظة رام الله والبيرة، حيث داهمت عدة منازل وبنايات سكنية خلال اقتحامه حي أم الشرايط في مدينة البيرة وبلدة ترمسعية وقرية عجول شمال رام الله وبلدة بيتونيا وقرية بيت عور الفوقة وقرية بيت دير نظام. كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في هويات الفلسطينيين. وعن آخر التطورات على صعيد القدس والضفة الغربية، وفانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية.
من المخيمات وماذا يفعل جيش العدو في مخيمات طول كرم وجنين، هنالك حتى اللحظة نتحدث عن 1000 منزل تم هدمها بشكل كامل، مسحت نهائيا، أو بالأحرى نتحدث عن 100 بناية، يعني هنالك بنايات ومنازل، والبناية تضم الكثير من الشقق، هذه كلها دمرت. الهدف هو قامت قوات العدو بإعادة بهندسة المخيمات نور شمس وطول كرم في طول كرم ومخيم جنين، قسمتها إلى مربعات وفتحت بداخلها طبعا يعني شوارع واسعة حتى تتمكن من الدخول إليها. هذا أدى إلى تهجير نحو 40,000 مواطن نازح من داخل المخيمات، ممنوع دخول هذه المخيمات، حتى المنازل التي لم تهدم أصحابها ممنوع عليهم العودة إليها، وكذلك المنازل التي هدمت قبل أن تهدم طالب المواطنون بالعودة إلى منازلهم عبر المؤسسات الدولية من أجل إحضار حاجياتهم، إلا أن قوات العدو قامت بالاعتداء عليهم. كذلك طبعا أعلنت قوات العدو بأن هذا الأمر سيستمر حتى نهاية هذا العام على الأقل، بمعنى بأن كل هذه المخيمات أو كل هؤلاء المواطنين تم تهجيرهم. فيما يتعلق في المسجد الأقصى، الوضع خطير، حتى أن عملية الاقتحامات هي تتم بشكل يومي، التقسيم الزماني هو قائم، حيث أن دخول المستوطنين من 7 صباحا وحتى 11:30 من قبل الظهر يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت يكون فيها المصلون الفلسطينيون ممنوع عليهم التواجد في الساحات في هذه الفترة، وكذلك مكانيا طبعا من بإفراقهم وإبعادهم عن المسجد الأقصى وعن الساحات التي يمر فيها المستوطنون الصهاينة. أيضا هذا الصباح قوات العدو داهمت 6 مدارس للأنوروا في القدس المحتلة بمحيط المسجد الأقصى في سلوان، وكذلك في صور باهر ووادي الجوز وأيضا منطقة الثوري، وقامت بإغلاق، نفذت أمر إغلاق هذه المؤسسات بحجة أنها تابعة لهيئة غير قانونية، والمقصود بذلك هو الأنوروا. أكثر من 800 طالب الآن محرومون من الدراسة في القدس المحتلة، وهذا أيضا يأتي في إطار ليس فقط التقسيم الزماني والمكاني والسيطرة على المسجد الأقصى، إنما على محيط المسجد الأقصى وتغيير المعالم الجغرافية والعمرانية في المسجد الأقصى بشكل كامل، وهذا أيضا يؤثر على الوضع الديموغرافي في القدس المحتلة. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار اعتبار هدم المنازل الذي طال مئات المنازل في محيط المسجد الأقصى وتهجير آلاف المواطنين الفلسطينيين. أما فيما يتعلق ببقية الأوضاع، كانت هنالك اعتقالات حسب نادي الأسير ل45 مواطن في منطقتي الخليل وسلفيت. في منطقة الخليل قوات العدو داهمت طبعا منزل عبد الفتاح إحريبات، الشهيد عبد الفتاح حريبات، والذي تتهم قوات العدو بتنفيذ عملية الدهس أمس التي أدت إلى جرح جنود صهاينة، إضافة إلى أنها قالت بأنها اعتقلت منفذ عملية إطلاق النار على حاجز برطعة جنوب غرب مدينة جنين، والتي أدت إلى جرح جنديين صهيونيين بجراح خطيرة. عملية الاعتقال جاءت بعد أن داهمت قوات العدو بلدة برطعة وقامت بمحاصرة أحد المنازل وأطلقت النار، وحسب شهود العيان كان هنالك إطلاق نار كبير، وعلى ما يبدو كان اشتباك مسلح، لأن يعني قوات العدو نادت في السماعات على من بداخل المنزل يسلموا أنفسهم. بالنهاية قالت بأنها اعتقلت منفذ عمليات إطلاق النار.
في الضفة الغربية تصاعدت أعمال المقاومة خلال 24 ساعة الماضية، ورصد مركز معلومات فلسطين معطى تنفيذ 10 عمليات مقاومة ضد أهداف للعدو أسفرت عن إصابة 3 من جنوده. وأشار مركز معطى في بيان الخميس إلى أن مقاومين نفذوا عملية إطلاق نار استهدفت حاجز برطعة جنوب غرب جنين أسفرت عن إصابة جنديين، ونفذ مقاوم فلسطيني عملية مزدوجة قرب حاجز سدة الفحص العسكري جنوبي مدينة الخليل تمثلت بدهس جندي من جنود الاحتلال وطعن ما أدى إلى إصابته بجروح. وسجلت الضفة مواجهات عنيفة في عدة نقاط، أبرزها مخيم الجلزون شمال رام الله أو صرين وأولادهما أودلا وأودلا قضاء نابلس، الخضر في بيت لحم، ودورة بالخليل حيث رشق الشبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة. وفي مدينة الخليل خرجت مظاهرة احتجاجية
ضد عدوان الاحتلال، فيما تصدى المواطنون لهجوم المستوطنين في سهل سيع قضاء رام الله.